بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى الكلام عن مسألة البكاء على الميت، وأنه جائز ومباح إذا خلا من المنكرات الثلاث: النياحة والندب والجزع. والندب هو تعداد شمائل الميت، كأن يقال واكهفاه وجبلاه وسنداه ونحو ذلك. ما هو سبب النهي عن هذه الأمور؟ التسخط على قضاء الله وقدره، إضافة إلى اشتمال على الكذب والمبالغة والغلو في الميت كما كانت عادة أهل الجاهلية. فإذا خلى الندب من التسخط والمبالغة والكذب فهو جائز، كما جاء عن فاطمة رضي الله عنها: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، ونحو ذلك. وقلنا إن النياحة هي البكاء بصوت عال، فإذا في فرق بين النياحة والبكاء. النياحة فيها صياح، فيها زعيق وصراخ، فيها عويل. والجزع تسخط المصيبة وعدم تلقيها بالصبر، فكل قول أو فعل يتضمن إظهار جزع يناقض الانقياد والاستسلام لأمر الله فهو محرم. وذكرنا أن البكاء على قسمين: بكاء يصاحبه صراخ وعويل أو أقوال وأفعال تدل على الجزع والتسخط، كلطم الخدود وشق الثياب وضرب الرأس بالكف ونحو ذلك، فهذا حرام. البكاء الثاني المجرد الخالي عن هذه المحرمات، فلا بأس به ولو كان له صوت، لكن ليس بصياح. بكاء، البكاء له صوت. ومن العلماء من كره البكاء بعد الموت لحديث: فإذا وجب فلا تبكين باكية. والصواب أن البكاء قبل خروج الروح أو بعد خروج الروح مباح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ابنته، وبكى لما عاد سعد بن عبادة، وبكى على عثمان بن مضعون، وبكى لما نعى جعفرا وزيدا وابن رواح. وحديث: فإذا وجب فلا تبكين باكية، محمول على رفع الصوت والندب ونحو ذلك. فإن قال قائل: لكن أليست قد وردت أحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ أفلا يدل هذا على تحريم البكاء؟ والجواب أن هذه الأحاديث لا بد لها من توجيه وفهم. فما هي؟ روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. زاد مسلم: يوم القيامة، يعني يعذب يوم القيامة بما نيح عليه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال النووي: وفي رواية بإثبات في قبره، وفي رواية بحذفه. يعني في رواية الميت يعذب بما نيح عليه، والميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وروى البخاري ومسلم عن ابن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما فإذا صوت من الدار، يعني صوت مرتفع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر بن الخطاب يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب أو إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. وقال ابن أبي مليكة: حدثني قاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما قالت: إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن سمع يخطئ. فعائشة ما كذبتهما، لكن قالت: في خطأ، ما في كذب، في خطأ في السمع. قال الحافظ: قوله ما قال ابن عمر شيئا، يعني ما رد على عائشة. قال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان، فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. يعني هذا مقام موت وتأثر بالمصيبة، ما هو وقت مجادلات علمية أو ردود علمية، فكون سكت لا يعني أنه أقر أذعن لما قالت. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أن حفصة بكت على عمر رضي الله عنه فقال: مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ فهذه الأحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وابنه، والمغيرة وعمران وسمرة رضي الله عنهم، وفيها تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. هذا موقف. الموقف الثاني موقف عائشة رضي الله عنها، أنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا، وهذا اجتهاد منها، ظنت أن عمر رضي الله عنه وابنه أخطأ ووهما. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها رأت بفقهها أن هناك تعارضا بين حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إيش ذنب الميت يعذب ببكاء أو بتصرف غيره؟ لماذا يعذب بتصرف غيره وبعمل غيره؟ ولماذا يتحمل مسؤولية ما يفعله غيره؟ فإذا قالت عائشة: في خطأ، في وهم في السماع، لكن عمر وابن عمر وسمرة وعثمان وكل هؤلاء وهموا هل هذا يعني يمكن أو هل هذا قريب راجح؟ لا، يعني هؤلاء أثبات كبار، ممكن يعني واحد يهم، لكن كل هؤلاء وهموا في السماع. فإذا قال القرطبي رحمه الله: إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك وحكمها على الراوي بالتخطية أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث بهذا، لا وجه للنفي، مع إمكان حمله على محمل صحيح. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقة لا يعول عليه، فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره ويشهدون ما تغيب عنه، واحتمال السهو والغلط بعيد يعني عن هذه المجموعة، يعني عمر وحده يكفي، ابن عمر وحده يكفي، وكيف إذا أضيف إليهما هؤلاء؟ قال: واحتمال السهو والغلط بعيد، خصوصا في حق خمسة من أكابر الصحابة. هذا في كتاب عدة الصابرين لابن القيم. طيب، إذن لماذا نفت عائشة هذا؟ اجتهادا منها، ولأنها رأت تعارضا بين هذا المنقول وبين الآية، وحلفت على غالب ظنها أنه في خطأ في وهم، والحلف على غالب الظن جائز. طيب، إذا الآن توصلنا إلى أن الحديث ثابت أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي رواية ببكاء أهله عليه، والآية تقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن أن يتعارض النصان لأن المصدر واحد، فلا يمكن تتعارض آية مع حديث صحيح لأنهما من الله تعالى، والله عز وجل كلمته صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والله سبحانه وتعالى لا يخطئ. فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ المبدأ، كمبدأ بغض النظر عن تفصيلات، الجمع، لابد أن نجمع بين النصين، ما يمكن أن يتعارض نصان من الوحي. نعم، لو كان أحدهما غير صحيح غير ثابت قلنا خلاص الحل أنه نطرح هذا الضعيف الذي لم يثبت ونأخذ بالآخر، لكن كلاهما صحيح ولا يتعارض نصان من الوحي، فلابد إذن الجمع بينهما، لابد من الجمع بينهما، لابد. ومن الجمع أن نحمل مثلا أحد النصين على حالة معينة، مثلا، أو يقال نحمل هذا على حال وهذا على حال، أو من أوجه الجمع. وقد تكلم العلماء في أوجه الجمع وكيف الجمع بين النصوص، وموضع هذا في كتب الأصول في الغالب. قال النووي رحمه الله: وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا، يعني في هذا النص الثابت، البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن النووي ذهب في طريقة الجمع إلى أن النصوص التي فيها أن الميت يعذب بالبكاء المقصود به بكاء النياحة وليس البكاء العادي، وأن البكاء العادي لا يعذب عليه لا الحي ولا الميت. نعم، البكاء العادي لا يعذب عليه لا الحي ولا الميت. طيب والبكاء بالنياحة يعذب عليه النائح؟ فسنرى الآن لماذا يعذب الميت عليه، لأنه لا إشكال في أن الذي ناح يعذب. طيب الميت، فهنا سنأتي إلى مسألة ما وجه الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما استدلت به عائشة رضي الله عنها من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فظاهر الآية الكريمة أن الله لا يعذب أحدا بوزر غيره، الذي فعل هو الذي يعذب. والحديث فيه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فما هو وجه الجمع أو طريقة الجمع في هذه الحالة؟ للعلماء في ذلك ثمانية اتجاهات أو محاولات أو أقوال في الجمع بين الآية وهذه الأحاديث. الأولى، قالوا إنه إذا كان النوح من سنة الميت وطريقته، يعني هذه قناعته، هذه طريقته، هذا ديدنه، وهذه عادته، وقد أقر أهله في حياته، يعني رآهم ينوحون على أموات آخرين قبله ماتوا وما أنكر عليهم، فيعذب هو في قبره إذا مات وناح عليه. لماذا؟ لأنه أقر وما أنكر، أقر وما أنكر، ولذلك إذا حصلت نياحة بعد موته يتحمل، لأنه كان في حياته مقرا لذلك، عاملا به، غير منكر له. فإذا مات يعذب إذا صارت نياحة. وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، يعني من طريقة الميت وعادته. قال الحافظ رحمه الله فالمعنى أن على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته، ولذلك قال المصنف فإذا لم يكن من سنته، أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك، أو أدم عليه بأن نهاهم، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره. ومن ثم قال ابن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، انتهى. إذن هذا يعطينا نحن الآن، يعطينا درسا أو يجعل علينا مهمة ودافعا في قضية تحذير أهالينا من النياحة، وأنه يا جماعة لو أنا صار لي شيء لا تنوحوا علي، النياحة حرام، انتبهوا، دمع العين معليش، والبكاء العادي لا بأس، لكن النياحة فيها صراخ وعويل وندب لا. إذن نأخذ درسا من هنا في قضية تربية الأهل على عدم النياحة. طيب هذا واحد. الثاني من طرق الجمع نسبه النووي إلى الجمهور وصححه، حملوا الحديث على من وصى بأن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه وبنوحهم عليه لأنه بسببه ومنسوب إليه، فأما من بكى عليه أهله وناحه من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. كان من عادة العرب في الجاهلية أن الواحد يوصي أهله بالنياحة عليه من بعده، ويظنون يعني أنه هذا يعني يجعل له مقاما، يعني أنه هو له وزن ولما مات ناحوا عليه بالطول وبالعرض. ومن هذا قول طرفة ابن العبد الشاعر الجاهلي: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا الشاعر الجاهلي: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. طيب، فكل من أوصى أهله بالنياحة عليه يعذب إذا تم تنفيذ هذه الوصية. هذا القول الثاني، وهو اختيار الطحاوي والبغوي واختيار أبي عبد الله القرطبي والنووي والذهبي والشاطبي والملا علي قاري والسندي والآلوسي، ومن المعاصرين أيضا الألباني. طيب، الثالث، قالوا معنى التعذيب، يعني إن الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه، وقفوا عند كلمة يعذب، قالوا المفتاح هنا في كلمة يعذب، هذه تحل لنا الإشكال. كيف؟ قالوا إن كلمة يعذب غير كلمة يعاقب، وأن معنى يتعذب يتألم بما يقع من أهله من النياحة، ولكن ليس عقوبة له. وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه القاضي بن عياض، ونصره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المتأخرين. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هل يتأذى الميت ببكاء أهله عليه؟ فأجاب: هذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء، والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضها. ثم قال: وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان في قبره بذنب غيره، من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، وأن هذا مخالف لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة، فمنهم من غلط الرواة، منهم من غلط الرواة لها كعمر الخطاب وغيره، وهذه طريقة عائشة رضي الله عنها والشافعي وغيرهما، قالوا بوهم الرواة. ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني، المزني طبعا من أصحاب الشافعي وغيره. ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، وهو اختيار طائفة، منهم جدي أبو البركات. من الذي يتكلم؟ ابن تيمية يقول هذا قول جدي، منهم جدي أبو البركات. وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا، هذا كلام شيخ الإسلام، فما نصر قول جدي. قال: والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابن عبد الله، مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم، لا ترد بمثل هذا. والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، واعتقد هؤلاء أن الله يعاقب الإنسان بذنب غيره، والله تعالى لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب ذلك كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. ومعلوم أنه يسافر إيش؟ المؤمنون والكفار والصالحون والفجار، فهل السفر عذاب بمعنى عقوبة؟ لا. فيقول يعذب الميت فيه ألم لكن ما هو عقوبة، الواحد يتألم لشيء يحدث من المعاصي مثلا، حتى المؤمن لو رأى معصية يتألم، بس هذا الألم ليس عقوبة له. قال: فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب ذلك كان ذلك عقابا له على ذلك السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ انتهى. يوضح هذا أيضا جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه؟ فأجاب: معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم، وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا التفسير الحديث تفسير واضح صريح ولا يرد عليه إشكال، ولا يحتاج أن يقال هذا في من أوصى بالنياحة أو في من كانت عادة أهله النياحة ولم ينههم قبل موته، بل نقول إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به، يتعذب بالشيء ولا يتضرر به، كمن رأى حادث سيارة حتى لو رآهم مقطعين هو يتألم لكن لا يتضرر، هو يتألم لكن ليست هذه عقوبة له. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. وقد رجح هذا القول أيضا إمام القرافي رحمه الله تعالى فقال: فهذا الوجه عندي هو الفرق الصحيح، ويبقى اللفظ على ظاهره ويستغنى عن التأويل وتخطئة الراوي، وما ساعده الظاهر من الأجوبة كان أسعدها وأولاها. الفروق. لكن يشكل على هذا القول ما رواه مسلم عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. فتقييد العذاب بيوم القيامة يفيد أنه عذاب حقيقي وليس مجرد تألم في القبر أو تألم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ورجحنا أولا أن العذاب المراد في الحديث هو ألم الميت بما يرى من جزع أهله، وهذا الوجه يعكر عليه الرواية التي هنا أن العذاب يوم القيامة. ثم ذكر ما اختاره البخاري أنه يعذب إذا كان النوح من سنته، ثم قال: فهذا هو الوجه إذن، وهو الذي تتفق به الروايات ولا تتعارض، وهو من الدلائل على فقه البخاري ودقته في الاستدلال والاستنباط رحمه الله ورضي عنه. هذا من تعليق الشيخ شاكر على مسند أحمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد كنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، يعني إن العذاب يفسر بالتألم وليس عقوبة، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفتي للحديث الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة. يعني ماذا نقول؟ إنه يتألم يوم القيامة؟ قال الشيخ: ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكره، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة، طبعا إذا كان راضيا وما نهاهم وكان من سنته وطريقته. قال الشيخ الألباني: وهذا بين إن شاء الله تعالى أحكام الجنائز. والحاصل أن الحديث ليس على عمومه، يعني الميت يعذب ببكاء أهله إذا، يعني فيه تقييدات، كان من سنتي وطريقتي، كان راضيا بذلك، لم ينههم قبل موته وكان يعلم أنهم يفعلون، أوصى، فيصير الحديث مقيد بأحوال معينة جمعا بين الآية والحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء، لأنه كذا الميت يعذب ببكاء أهله، يعني ظاهر الحديث إيش؟ العموم. قال الحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء، لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء وهو النياحة وببعض الأموات. قال: وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك. فتح الباري. ومن العلماء من حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها، وأن الميت يعذب بمجرد البكاء بكاء أهله عليه وإن لم يكن له تسبب في ذلك، وهذا مذهب ظاهر مذهب عمر الخطاب وابن وظاهر مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، واختار هذا المذهب الأبي من المالكية والشوكاني والشيخ بن باز من المعاصرين رحمهم الله، وقالوا بأن لله تعالى أن يتصرف في خلقه كيف يشاء وكما يشاء، ولا يسأل عما يفعل سبحانه، والآية عامة والحديث مخصص لها. قال الشوكاني: وأنت خبير بأن الآية عامة، لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي، والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الآحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور، فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا العموم، ولا ملجأ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية. ونقول: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فسمعنا وأطعنا ولا نزيد على هذا ليل الأوطار. وقال الشيخ بن باز: فالآية عامة والحديث خاص، والسنة تفسر القرآن وتبين معناه، فيكون تعذيب الميت بنياحة أهله عليه مستثنى من الآية الكريمة، ولا تعارض بينها وبين الأحاديث. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. أقول: هذا القول الأخير يصلح أن يوعظ به أهل الميت ويقال لهم: ترى بعض العلماء، ترى بعض العلماء كالأبي رحمه الله والشوكاني ومن المعاصرين الشيخ بن باز، ترى يرون أن الميت يعذب ببكاء أهله ولو كان يكره ذلك ولو كان ينهى عن ذلك، ترى أنتم سبب، ممكن تكونوا سبب في عذابه إذا صار منكم نياحة. ترى بعض العلماء يقولوا: حتى لو كان، فأنتم الآن يمكن أن تضروه في قبره، وإذا تبوا تنوحوا نوحوا. ترى هذا كلام بعض العلماء، أن الميت يعذب بمانيحة عليه، فبكيفكم. أقول: يمكن أن يستثمر هذا القول في تحذير أهل الميت، ويقال لهم: ترى بعض العلماء، انتبهوا انتبهوا، ترى بعض العلماء يقول الميت يعذب بمانيحة عليه، بكيفكم. يعني ليس هذا هو القول الراجح في باب البحث العلمي عند من خالف ذلك، يعني مثلا الجمهور أو الذين غلطوا الرواة أو الذين قالوا العذاب التعذيب بمعنى الألم وليس العقوبة. طيب، صحيح ليس هذا القول الرابع هذا راجحا عندهم، لكن قال به بعض العلماء. وأقول يستفاد منه يعني تحذير أهالي الأموات، لأنه هذا أشد واحد، هذا أشد واحد، أشد الأخوة. قال المصنف رحمه الله: وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. سبق الكلام عن أحكام زيارة القبور وعن آداب ذلك، فلا نعيد الكلام، وننتقل إلى عبارة المصنف رحمه الله التي ختم بها باب الجنائز، وهي قوله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. فإذا ختم المصنف هذا كتاب الجنائز بالكلام عن مسألة انتفاع الميت بعمل الحي، وهي مسألة طويلة والكلام فيها كثير، ولعلنا نذكر أهم ما فيها. فنقول: هل هناك أشياء ينتفع بها الميت بعد وفاته؟ الجواب: الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله من هذه الدنيا وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فالعمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا، رواه مسلم. قال العراقي رحمه الله: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى في النهي عن تمني الموت. ليش يعني ينهى عن تمني؟ ليش ما نتمنى الموت؟ ليش ما ندعو على أنفسنا بالموت؟ قال: وهو انقطاع الأعمال بالموت، ففي الحياة زيادة الأجور. تسبح لك تسبيحة، لو مات زاد ما يجيك، يعني لو واحد بس عاش ليسبح تسبيحة، لو عاش لركعتين، لو عاش صيام يوم، لو عاش صلاة، فكيف إذا عاش فصام رمضان وصلى السنة كاملة وحج بيت الله واعتمر واستغفر ودعا وتلا وبر وأمر ونهى؟ قال: ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة الأعمال، ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان، لو بس الإيمان الذي في صدرك هذا يستمر بك يوم زيادة وسنة زيادة، فأي عمل أعظم منه؟ طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي رحمه الله. طيب، إذن هذا هو الأصل: إذا مات الإنسان انقطع عمله، ولذلك ينهى عن تمني الموت للمؤمن، لأنه إذا مات سينقطع عمله. طيب، هل هناك استثناء؟ دلت النصوص الشرعية على انتفاع الميت ببعض الأمور بعد موته، وهي: كل طاعة فعلها الإنسان في حياته وبقي أثرها مستمرا بعد مماته فإن نفعها يصل إليه ما دامت قائمة وأثرها موجود، سواء كان ذلك بئرا حفره لينتفع الناس به ويستقون منه أو كتابا ألفه، أو ذرية صالحة أحسن تربيتها، أو أي شيء من أعمال البر التي لها أثر مستمر. ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها. فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. شرح النووي على مسلم. وذكر القاضي تاج الدين أن التصنيف في ذلك أقوى لطول بقائه على ممر الزمان. شرح السيوطي على مسلم. يعني لو قال واحد: أي الثلاثة أنفع، الولد الصالح ولا العلم الذي ينتفع به ولا الصدقة الجارية كحفر البئر؟ فذكر بعض العلماء أن العلم الذي ينتفع به أكثرها أجراً من جهة أنه يستمر، يعني هذا علم هذا وهذا علم هذا وهذا وهذا مات وعلم هذا وهذا 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 علم هذا وهذا مات وهذا علم هذا وهذا وهذا مات. وليش النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمة أجراً؟ لأنه كل شيء من عمل من بعده من الخير له مثل أجر، لأنه هو الذي علمهم. وما جاء العلم إلا من طريقه، ما جاء العلم إلا من طريقه، فتسلسل من طريقه. ولذلك العلماء هؤلاء الذين يفتحون الدروس ويعلمون الطلاب، هؤلاء الذين ينشرون العلم يشرحون الكتب والمتون، هؤلاء المعلمون الذين يعلمون الطلاب، هذا أبو الروح وذاك أبو النطف، هذا أبو الروح، لأن أجر عمل ممتد، يعلم وهذا يتعلم منه ويعلم غيره وذاك يتعلم من غيره ويتعلم ويتعلم ويتسلسل التعلم وتصب مثل الأجور في المعلم. ومعلم هذه الأمة الأول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذه الأشياء هل هي من انتفاع الميت بعمل غيره؟ في الحقيقة إذا نظرنا فيها إنها من عمل نفسه، وإنما بقي أثرها ممتدا بعده، لا أنها من عمل غيره. وهذا يا إخواني يجيب علينا على سؤال: الميت إذا أوقف وقفا في حياته أجره مثل لو أوقفوا له وقفا بعد مماته؟ الآن من الأعمال المشهورة، يعني صارت منتشرة مواقع التواصل الاجتماعي، إذا مات ميت تداعى الناس والمحبون له: اعملوا له وقف، اعملوا له وقف، اعملوا له وقف، اجمعوا مالا، اجمعوا مالا، اعملوا له وقف. هل الوقف الذي يعمله في حياته هو أجره له أكبر، ولا ما عمل له من الناس من بعده؟ الأصل ما عمله هو. والحديث لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: انقطع عمله هو، صدقة جارية هو عملها. فبعض الناس إذا قالوا: يلا يا جماعة خلينا نسوي وقف لفلان صدقة جارية له، نقول: انتظروا، لا مانع أن تعملوا له وينتفع به ويهدى الثواب إليه، لكن ترى ما هو مثل الذي هو عمله قبل موته، حتى نفهم الحديث بشكل صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذه الثلاث هي من أعماله الباقية بعد ميتته. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليه، لأنه تسبب في ذلك وحرص عليه ونواه. ثم إن فوائدها متجددة بعده دائما، فصار كأنه باشرها بالفعل، وكذلك حكم كل ما سن الإنسان من الخير فتكرر بعده، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. المفهم للقرطبي. والأمور الثلاثة المذكورة في الحديث هي أصول الأعمال المتعدية، لأن عندنا نوعان: أعمال لازمة يعني نفعها لازم فقط لمن فعلها، وفي عندنا أعمال متعدية النفع فنفعها يتعدى من فعلها. فالأصل مثلا الأصل إنه استغفارك وتلاوتك ودعاؤك، يعني أنت يعني ذكرك لله تسبيحك، هذا عمل لازم نفعه لك، تسبيحك تهليلك تحميدك تكبيرك نفعه لك. لكن تعليمك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وبرك نفعه، وعمل صالح نفعه لك، ويتعدى أيضا لغيرك، نفعه متعدي. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، مثل الأربطة هذه يقولوا هذا على الطريق خان خان كذا رباط كذا، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. والحديث في سند ضعف لكن حسنه بعض المتأخرين، وجميع الخصال المذكورة في هذا الحديث ترجع للثلاث المذكورة في حديث مسلم. قال المناوي رحمه الله: فإن المذكورات تندرج في تلك الثلاث، لأن الصدقة الجارية تشمل الوقف والنهر والبئر والنخل والمسجد والمصحف، فيمكن رد جميع ما ورد في الأحاديث إلى تلك الثلاث ولا تعارض، التيسير في جرح الجامع الصغير. وقال قرطبي رحمه الله: وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث لأنها أصول الخير، وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. ثانيا: من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته الدعاء له والاستغفار، سواء من ابنه أو قريبه أو أجنبي عنه. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. وهذا من أدلة التي تدل على جواز طلب الدعاء من الغير الذي يريد أن يعمل عملا صالحا كحج. فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. طيب، من هو الذي روى الحديث؟ من صاحب القصة؟ ها؟ صفوان، صفوان بن عبد الله بن صفوان. والنصوص الدالة على انتفاع الأحياء والأموات بدعاء الغير لهم كثيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله: ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للأموات فعلا وتعليما، ودعا الصحابة والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر أكثر دعاء الصالحين ودعاء الصالحين والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر أكثر من أن يذكر وأشهر من أن ينكر، كتاب الروح لابن القيم. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه، واحتجوا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها، وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وغير ذلك الأذكار. النووي رحمه الله علق على قول ويصلهم ثوابه فيه إشكال، قال فيه إشكال، حيث إن الداعي لم يهدي ثواب عمله الميت أو الحي ولا يقصد ذلك غالبا، قصار ما في الموضوع أن الميت ينتفع من هذا الدعاء إذا تحقق ما دعا به الداعي، وهذا شيء يختلف عن إهداء الثواب والله أعلم. فإذا الدعاء للميت ما هو إهداء ثواب، النووي يقول أن الدعاء للميت ما هو إهداء ثواب، لا، هو دعاء يعني طلب من الله أن يرحم الميت، أن يغفر الميت، أن يتجاوز عن الميت. فانتفاع الميت بدعاء هذا الحي ليس من باب إهداء الثواب من الحي للميت، لأن قضية إهداء الثواب ستأتي وفيها تفصيل. من الأمور التي ينتفع بها الميت من عمل غيره ثالثا الصدقة. احنا ايش الأول اللي ذكرناه؟ الثلاثة التي ورد بها الحديث، والثاني ينتفع بالدعاء، والثالث الصدقة. فمن تصدق ونوى بصدقتي أن تكون عن فلان فإن ذلك ينفع الميت ويصله ثواب هذه الصدقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخرافة صدقة عليها. رواه البخاري ومسلم. المخراف هذا البستان اللي فيه المكان المثمر، هذا البستان وهو المكان المثمر سمي بذلك لما يخرف منه، ومعنى يخرف يجتنى من ثمره. تقول شجرة مخراف ومثمار لها خرف وثمرة. وقال ابن قتيبة: المخراف النخل نفسه، وقوله: إن لي مخرفا يعني نخلا. قال النووي في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء. وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. رواه مسلم. يعني هل تكفر سيئاته صدقتي عنه؟ الجواب: نعم. قال النووي في هذا الحديث: جواز الصدقة عن الميت واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون. وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شرح النووي على المسلم. وقال شيخ الإسلام: والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، مجموع الفتاوى. وقال: إن العبادات المالية كالصدقة تصل الميت باتفاق الأئمة، لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق. انتهى. قال: وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية، جامع المسائل لشيخ الإسلام. فمن أعتق عبدا نوى به أجر العتق لأبيه فإن صدقة تصل لأبيه في قبره. رابعا: ومما ينفع الميت أداء الواجبات المالية التي عليه، فإذا كان على الميت واجب مالي لم يؤدي، سواء كان لله زكاة، كفارة، نذر، فدية، أو للعباد قضاء دين، نفقة، فقام شخص بأداء ذلك الواجب عنه فإن ذلك ينفع الميت. ويدل على ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف ما صلى. فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. فعاد عليه من الغد فقال: لقد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده أو جلدته أو بردت عليه جلدته. والحديث في مسند أحمد. فنفع قضاء أبي قتادة الدين عن الميت برفع العذاب عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من أجنبي أو من غير تركته. وقد دل عليه حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. كتاب الروح المقيم. وفي جواب المرأة التي سألت الحج عن أمها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. متفق عليه. وكذلك ينتفع الميت بأداء غيره بعض العبادات البدنية الواجبة عليه من صوم وحج وعمرة واعتكاف. كيف اعتكاف؟ يعني كالنذر، يعني نذر الاعتكاف ومات ما اعتكف. وهذه الأعمال عندما يقوم بها الإنسان عن الميت فهي ليست من باب إهداء الثواب بل من باب النيابة. يعني نذر صياما وما صام، عليه صيام رمضان وما صام، عليه صيام كفارة قتل خطأ وما صام، عليه صيام إتيان الزوجة في نهار رمضان وما صام، عليه صيام كفارة الظهار ما صام، والحج الفريضة ما حج، عمرة الفريضة ما اعتمر، أو نذر عمرة وما اعتمر، أو نذر حج وما حج. فهذه الأعمال عندما يقوم بها إنسان عن الميت فهي ليست من باب إهداء الثواب بل من باب النيابة، أي القيام بالفعل هذا بنية أن يكون عن فلان حتى يسقط عنه وتبرأ ذمته. أما الحج فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وأما الصوم فدليل حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صياما صام عنه وليه. وكذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث، لأن الجارية بقيت عند أمها والأم ماتت والبنت سترث منها والجارية من ممتلكات الأم، وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق بالقضاء. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، كفارة يمين مثلا، ما كان عنده مال، هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، وهذا مذهب الجمهور. والثاني: يستحب لولي أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، يقول النووي، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، شرح النووي. أما الاعتكاف فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك. وعن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات. وعن ليث قال: سئلت طاووس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف 1 سنة في المسجد الحرام ولها 4 بنون كلهم يحب أن يقضي عنها. قال طاووس: اعتكفوا 4 في المسجد الحرام 3 أشهر وصوموا. مصنف من أبي شيبة. أما الصلاة الواجب عليه وما صلاها ومات، فمذهب جمهور الفقهاء عدم صحة الصلاة عن الميت سواء تركها لعذر أو غيره، وسواء كانت مفروضة أو منذورة. وفي موطأ مالك عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. السنة الكبرى للنسائي. وأجاز الحنابل النيابة عنه في الصلاة المنذورة فقط. قال ابن قدامة: نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غير من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه. طيب، سنكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.